السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن درسنا في عصر الأحد كعهدكم به في علم القواعد الفقهية، حيث نشرح كتابا نافعا مليئا بالفوائد، هو كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب. وأصل هذا الكتاب كتاب القواعد لابن رجب، والمسمى بتقرير القواعد وتحرير الفوائد. فنواصل شرح هذه القواعد وما يتعلق بها من فوائد، فيتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين أجمعين. يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: العبادات كلها، سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما، لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة.
نعم، العبادات الواجبة قد تكون عبادة بدنية محضة مثل الصلاة، وقد تكون عبادة مالية محضة مثل الزكاة، وقد تكون عبادة فيها عمل البدن وفيها المال مثل الحج والعمرة. والعبادات الواجبة كلها لها أسباب وجوب وشروط وجوب، وسبب الوجوب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فيلزم من وجوده وجود وجوب العبادة، ويلزم من عدمه عدم وجوب العبادة. مثال ذلك دخول الوقت. دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، فيلزم من دخول الوقت وجود وجوب الصلاة، ويلزم من عدم دخول الوقت عدم الوجوب. فالآن لا تجب علينا صلاة المغرب لأن وقتها لم يدخل، فإذا دخل وقتها وجد وجوبها، أي أن سبب الوجوب هو الذي يوجد عنده وجوب العبادة. فمتعلق بالحكم وجوب العبادة يوجد عند السبب ويعدم عند عدمه، فينعقد الوجوب عند وجود السبب. وأما شرط الوجوب فهو الذي يجب به فعل العبادة، يجب به أداء العبادة، مثل الطهارة. الطهارة شرط لوجوب الصلاة، فيجب بوجود الطهارة مع وجود بقية الشروط وانتفاء الموانع أن يصلي. نسيت أن أقول إن الشرط كما قلنا مرارا هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فعمل الشرط متعلق بالعدم بخلاف السبب فإنه متعلق بالوجوب وبالوجود والعدم. إذن هنا عندنا سبب الوجوب أي الذي ينعقد به وجوب العبادة ولو لم تفعل، شرط الوجوب الذي يجب به أداء العبادة فعل العبادة. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز تقديم العبادة الواجبة على سبب وجوبها ولا يجزئ، لأنها لم توجد أصلا، لم يوجد الوجوب فكيف تفعل. مثال ذلك لو أن إنسانا قال أنا سأركب الحافلة بعد قليل والحافلة لن تقف إلا بعد نصف الليل، فأنا سأصلي المغرب الآن، قلنا له لا يجوز ولا يجزئ لو صليت، لأن المغرب لم تجب عليك أصلا، والآن أن تقدمها على سبب وجوبها، وهذا لا يجوز ولا يجزئ. امرأة مثلا قالت إن الحيض يأتيها 6 أيام هكذا مضطرد، قالت وأنا هذه الأيام نشيطة والجو مناسب فأنا أريد أن أقضي 6 أيام لرمضان القادم، أريد أن أقضي هذه الأيام لرمضان القادم ل6 أيام التي سأفطرها في رمضان إن شاء الله، قلنا لا يجوز ولا يجزئ، لو فعلت ما كأنك فعلت شيئا بالنسبة للقضاء. لما؟ لأن سبب وجوب القضاء الفطر في رمضان، وأنت لما تفطري حتى الآن لم يصبح القضاء واجبا عليها. مثلا إنسان قال أنا نويت الحج هذا العام وأعلم أني سأرتكب محظورا لعذر وتلزمني الفدية، وأني سأترك واجبين وتلزمني الفدية، وهذه الأيام الذبائح رخيصة وأنا متفرغ، فأنا سأذهب هذه الأيام إلى مكة وأذبح 3 شياه فداء عن الحج القادم، قلنا لا يجوز ولا يجزئ، لأن سبب الوجوب وجوب الفدية هو فعل المحظور أو ترك الواجب، وهذا لم يوجد. وبه نعرف بطلان ما يقال للحجاج والعمار في بلدانهم من تقديم الفدية المعجلة، وقال لهم قدموا فدية للحملة كل واحد يدفع 36 ريال أو يدفع كذا، هذا باطل أصلا لأن سبب الوجوب لم يوجد أصلا، فضلا عن الخطأ في الفدية نفسها، لكن الكلام أنهم يقدمونها قبل أن تجب، قبل وجود السبب، وهذا باتفاق العلماء لا يجوز ولا يجزي. وأما تقديم العبادة بعد وجوبها فله حالان: الحالة الأولى تقديم العبادة في وقت وجوبها، في وقت وجوبها، وهذا في الواجب الموسع، وهذا جائز باتفاق العلماء، بل الأصل أنه الأفضل لأنه الأبرأ للذمة. مثال ذلك: دخل وقت العصر، تعجيل العصر في أول الوقت أفضل وأبرأ لي الذمة. ما في أحد من العلماء يقول لا يجوز تقديم الصلاة في أول وقت الوجوب. قضاء رمضان، أفطر الإنسان في رمضان لعذر ومضى يوم العيد، فإن تعجيل القضاء أفضل وجائز لأنه تعجيل في وقت الوجوب. والحالة الثانية تعجيل العبادة الواجبة قبل أن يجب أداؤها، هي وجبت لكن لم يجب أداؤها، وهذا جائز عند جمهور العلماء، وهو الراجح. فقد جاء عن علي رضي الله عنه أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني. فالعباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في تقديم الزكاة قبل أن يجب أداؤها وبعد أن وجد وجوبها، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه. انظروا يا إخوة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، يعني أرى ترك ما حلفت عليه خيرا، فإني أكفر عن يميني. طبعا سبب وجوب الكفارة هو انعقاد اليمين وقد وجد، ولزوم الكفارة يكون بالحنث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فقدم الكفارة على الحنث. وجد السبب وهو عقد اليمين، حلف، لكن شرط الوجوب لما يوجد وهو الحنث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كفرت عن يميني، كفرت قبل أن أحنث. فدل ذلك على جواز تقديم العبادة الواجبة قبل أن يجب أداؤها. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على الجواز. فمثلا إنسان عنده مال زكوي وقد بلغ نصابا، ولكن الحول يحول في رمضان، الحول يحول في رمضان، يجب عليه أن يؤدي في رمضان. قال: أنا أريد أن أقدمها هذه الأيام لأن هناك محتاجين، فأريد أن أقدم زكاتي. الجمهور يقولون يجوز، والدليل معهم يجوز، لأن السبب انعقد ولكن شرط وجوب الأداء لم يوجد فيجوز. وهذا قد يكون حلا، مثلا بعض الناس يقول أنا أريد أن أقسط الزكاة للفقراء على الأشهر، طبعا بعد وجوب أدائها هذا ما يجوز لأنه يجب إخراج الزكاة فورا. ماذا أفعل؟ أعجلها سنة، أعجلها سنة ثم أقسطها على أشهر، بحيث إذا جاء وقت وجوب الأداء أكون انتهيت من الزكاة. واضح يا إخوة؟ لو قال لنا أنا أريد أن أجعلها للفقراء راتبا شهريا لأن هذا أنفع لهم، لقلنا له ما دام أنها وجبت فلا يجوز أن تحبسها وتقسطها، يجب أن تخرجها. طيب ماذا أفعل؟ أرشدوني. نقول له زكاتك في رمضان القادم مثلا عجلها الآن واجعلها على الأشهر، يجوز لك تعجل بعضها الآن وبعضها الشهر القادم وبعضها الشهر الذي يليه وبعضها الشهر، بشرط إذا جاء رمضان تكون قد انتهيت من الزكاة التي وجبت عليك. كذلك لو أن الإنسان أحرم بالحج ويحتاج أن يرتكب محظورا، فإنه يجوز أن يقدم الفدية على فعل المحظور، يجوز أن يقدم الفدية على فعل المحظور، لأنه في هذه الحال قد انعقد سبب الوجوب، انعقد سبب الوجوب من جهة يعني الإحرام ومن جهة وجود العذر المقتضي للفدية. وهذه محل خلاف ونزاع بين العلماء، هل هذا انعقد به السبب أو لم ينعقد به السبب. أيضا مثلا لو أن إنسانا حلف يمينا قال لامرأة مثلا والله لا تزورين فلانة، ثم رأى أن زيارتها لها خير، فله أن يكفر قبل أن يأذن لها في أن تذهب إلى فلانة. منها أيضا تقديم الطهارة على ما يتجب به الطهارة ليس على السبب، لأن السبب هو الحدث. فلو أن إنسانا قال أنا أريد أن أتوضأ الآن قبل أن أنام لأن الماء ساخن وأنا سأنام، ثم إذا استيقظت لصلاة الفجر أذهب إلى المسجد مباشرة، نقول لا يجوز ولا يجزي، لأن سبب الطهارة الذي هو الحدث سيوجد بعد تطهرك، لم يوجد حتى الآن. أو إنسان نوى أن يجامع امرأته وقال أنا سأغتسل الآن بنية النظافة والجنابة، فأجمع بين مصلحتين النظافة والجنابة ثم يجامع، نقول هذا ما يجوز لأن سبب الوجوب لم يوجد. لكن إذا وجد الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء أو الأكبر الذي يوجب الغسل، وجد ولكن الذي يوجب الفعل لم يوجد، إنسان انتقض وضوءه ضحى، وجد سبب الوضوء لكن لا يجب عليه أن يتوضأ، إلا إذا دخل وقت الصلاة وأراد الصلاة. هنا يجوز للإنسان أن يتوضأ بعد وجود الحدث وقبل وجوب الوضوء، فيكون عجله قبل أن يجب عليه، يعني فعله قبل أن يجب عليه فعله. فانعقد السبب ولم يوجد شرط الوجوب. إنسان مثلا انتقض وضوءه وأراد أن يقرأ القرآن بعد ساعة بمس المصحف، فإنه يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد أن يمس المصحف، لكن قال أنا سأتوضأ الآن، نقول يجوز، لأن السبب قد انعقد وقدم وعجل قبل وجوب الأداء، فهذا يعني يجوز. نعم، من المسائل التي ذكرها حافظ بن رجب يذكرها العلماء النذر المطلق. طبعا يا إخوة، النذر نوعان، مقيد بزمن ومطلق عن الزمن، هذا التقسيم من حيث الزمن. مقيد بزمن لله علي أن أصوم يوم الخميس من شهر شعبان، أو لله علي أن أصوم يوم الخميس الأول من شهر شعبان، هذا مقيد بزمن لا يفعل إلا في ذلك الزمن. والمطلق هو المطلق من الزمن، لله علي أن أصوم يوما، سواء كان النذر نذر تبرر كما بهذا اللفظ، أو كان نذر مقابلة كما لو قال لله علي إن شفى مريضي أن أصوم يوما. سبب الوفاء بالنذر يا إخوة هو عقد النذر، هو عقد النذر، وقد وجد. فيجوز للإنسان أن يعجل هذا الوفاء، يصوم غدا حتى لو قال إن شفى الله مريضي، لأن هذا ليس من فعله، فيجوز أن يصوم غدا أو بعد غد وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة، من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال، بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه، فهل يجزئه أم لا؟
نعم، إذا قلنا إن العبادة يجوز تعجيلها قبل وقت وجوب أدائها، وقلنا إنه هو الراجح وقال الجمهور. طيب، إذا عجل المكلف العبادة ففعلها على وجه يصح وقت التعجيل، لكن تبين عند وقت وجوب الأداء أنها لا تصح على تلك الصفة، فهل يلزمه أن يعيدها أو لا يلزمه؟ قلنا يأخذ بالجواز، فعجلها وفي وقت التعجيل فعلها على وجه صحيح. لو سألنا وقال أنا فعلت، قلنا نعم صحيح، لكن عند وقت وجوب الأداء تبين أنه لو فعلها عند وقت وجوب الأداء كما فعلها عند وقت التعجيل لما كانت صحيحة، فهل يلزمه أن يعيدها مرة أخرى؟ مثل حتى نفهم. رجل عنده 24 بعيرا من الإبل، وتجب الزكاة في رجب. عجل الزكاة الآن، كم يجب عليه أن يخرج؟ ها؟ لا، أربع شياة، أربع شياة في كل خمس شاة. جيد، هل فعله الآن وقد أخرج أربع شياة صحيح؟ صحيح. عندما جئنا إلى رجب الذي هو وقت وجوب الأداء أصبح يملك 25 بعيرا، زادت واحدة من نتاجها، يعني الذي هو حولها. طيب ما الذي يجب عليه؟ بنت مخاض. بمعنى يا إخوة، لو كان عنده 25 وأخرج وقت التعجيل أربع شياة لما صح. فهل يلزمه أن يعيد وقت وجوب الأداء فيخرج بنت مخاض وتصبح تلك صدقة، أم لا يلزمه؟ المثال واضح. طيب، إنسان عنده زكاة مال وعجل زكاته سنة وأعطاها لفقير محتاج، تصح الزكاة ولا ما تصح؟ تصح. طيب، وقت وجوب أداء الزكاة الذي هو مثلا رمضان، صار هذا الفقير من أثرياء العالم الذي أعطي الزكاة وقت التعجيل، ورث ميراثا طائلا، جاء رمضانه من الأغنياء، لو أعطاها الزكاة في رمضان يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز ولا يصح. فهل يلزمه أن يعيد الزكاة أو لا يلزمه؟ يقول لك الفقهاء هذا لا يخلو من حالين. الحال الأول أن يتبين أن المطلوب حال وقت وجوب الأداء هيئة أخرى للعبادة غير التي قدمها، أن يتبين أن المطلوب حال وقت وجوب الأداء هيئة أخرى للعبادة غير التي قدمها، مثل أن يكفر بالصوم قبل الحنث لأنه لا يجد، قال أنا حلفت على امرأتي أن لا تذهب لصديقتها والآن أنا أريد أن آذن لها، هل يجوز؟ قلنا نعم يجوز وتكفر. قال ما الكفارة؟ قلنا له إطعام 10 مساكين، ما في عتق رقبة الآن، قلنا إطعام 10 مساكين. قال ما عندي والله. قلنا كسوة 10 مساكين. قال ما عندي والله. قلنا إذن صم 3 أيام. صام 3 أيام. لما جاء وقت ذهابها إلى صديقتها صار موسرا، الذي هو وقت وجوب الأداء وقت الحنث، صار موسرا يستطيع أن يطعم 10 مساكين. فتبين هنا أن المطلوب منه هيئة أخرى غير التي قدم، الذي قدمه صوم والمطلوب منها الآن الإطعام أو الكسوة. أو مثل ما قلنا عجل زكاة 24 من الإبل فأخرج 4 شياة، ثم عند حولان الحول صارت 25 بعيرا، فيجب عليه أن يخرج بنت مخاض، صارت هيئة أخرى. ومثل أن يجمع جمع تقديم مع القصر، يجمع بين الظهر والعصر وقت الظهر مع القصر لأنه مسافر. ثم يزول سفره قبل دخول العصر. هنا يا إخوة ماذا عجل؟ عجل صلاة العصر وقد انعقد السبب بدخول وقت الظهر، لكن زال سبب القصر قبل دخول وقت العصر، وصل مدينته. فالآن لو لم يجمع كيف يصلي؟ يصلي أربعة، إذن هناك صلى ركعتين وهنا يصلي أربعا، إذن طلبت منه هيئة أخرى غير الهيئة التي قدمها. وفي هذه الحال خلاف بين العلماء، فقال جماعة من العلماء يلزمه أن يعيد العبادة على الهيئة التي لزمت عند وقت الوجوب. لأنه تبين أن العبادة التي قدمها ليست هي الواجبة عليه، لأن الوجوب يا إخوة هو وقت وجوب الأداء. تبين أن العبادة الواجب أن يفعلها ليست هي العبادة التي قدمها، قالوا فيجب أن يعيد. ففي مثال التكفير بالصوم فإنه يطعم 10 مساكين ويثاب على الصوم السابق. في مثال تعجيل الزكاة قالوا يخرج بنت مخاض. طيب ماذا نفعل في الأربع التي أخرجها سابقا، الأربع شياه؟ قالوا الواجب عليه هنا 5 بنت مخاض. خمس بنت مخاض يعني اعتبروا الأربع السابقة لكن أوجبوا عليه 5 بنت مخاض. لا، هذا على القول الثاني، يجب عليه أن يخرج بنت مخاض، يجب عليه أن يخرج بنت مخاض. القول الثاني هو الذي ذكرته، هذا المثال خطأ مني. وقال أكثر العلماء لا يلزمه أن يعيد لأنه فعل العبادة بإذن شرعي على وجه صحيح فتبرأ ذمته ولا تشغل مرة أخرى إلا بدليل ولا دليل. يقول لنا الأكثر هل فعل خطأ أو صوابا؟ نقول فعل صوابا لأن الشارع أذن له أن يعجل. هل فعله وقت الإذن له صحيح أو غير صحيح؟ نقول صحيح. قالوا إذن برئت ذمته، ومن برئت ذمته بإذن الشرعي لا تشغل مرة أخرى إلا بدليل ولا دليل. وهذا معنى قول الفقهاء الجواز الشرعي ينافي الضمان، ما دام أن الشرع أذن له فإن ذمته تبرأ، وهذا هو الراجح إن شاء الله أنه لا يلزمه. ففي مثال التكفير بالصوم قبل الحنث نقول يكفيه الذي صام، خلاص اليمين قد انحلت بتكفيره فكيف نعقدها مرة أخرى؟ في مثال تعجيل الزكاة نقول الذي أخرجه زكاة صحيح. طيب ماذا نفعل وقد أصبح الواجب علي أن يخرج بنت مخاض؟ طبعا أنتم هنا كنظرة فقهية إما أن تقول يجب عليه أن يخرج شاه للخمسة الباقية واضح؟ تقولون أخرج عن 20 أربعة والآن زادت واحدة فصارت 5، فيخرج عن 5 شاه. لكن يأبى الفقهاء ذلك. لما؟ لأنك بهذا ستخالف الشرع، لأن الشرع جعل في 25 ماذا؟ بنت مخاض، وأنت تقول في 25 5 شيا. طيب ماذا نفعل؟ قالوا عليه خمس بنت مخاض، خمس بنت مخاض. طيب ماذا نفعل؟ يعني نذبحها ونقطع خمس؟ وقالوا لا، الزكاة تخرج حية. إذا ماذا نفعل؟ نأخذ منه بنت بنت مخاض ونعوضه عن 4 أخماسها. أنا جابي الزكاة عندما آتي إليه وقال أنا عجلت 4 شياه. أقول طيب خلاص، الآن عندنا 25، ماذا نفعل؟ عليك خمس بنت مخاض، أعطني بنت المخاض. أعطاني بنت المخاض، قلنا بكم هذه؟ 1000. قلنا خمسها بكم؟ 200. إذن خذ هذه 800 ونأخذ بنت المخاض. إذن هذه هي الحالة الأولى، وهو أن يتبين أن المطلوب حال وقت وجوب الأداء هيئة أخرى في العبادة. الحالة الثانية أن لا تختلف هيئة العبادة. هيئة العبادة في وقت التعجيل وفي وقت وجوب الأداء واحدة، ولكن يتخلف شرط الإجزاء فيكون الخلل في الشرط وليس في الهيئة. مثل أن يعجل زكاة ماله إلى فقير ثم يصير الفقير عند وقت وجوب أداء الزكاة غنيا. هنا الزكاة هي الزكاة، أخرجتها وقت التعجيل أو أخرجتها وقت وجوب الأداء سأخرجها، ما طرأ شيء جديد. ولكن وقع الخلل في شرط الإجزاء. في وقت التعجيل أعطيتها فقيرا أجزأت، لكن في وقت وجوب الأداء بان ذلك الفقير غنيا، صار غنيا. في هذه الحال أيضا اختلف العلماء، ولكن الاختلاف هنا أضعف من الأول. فقال بعض العلماء يلزمه أن يعيد، يلزمه أن يعيد حتى يأتي بها على هيئة صحيحة. وقال أكثر العلماء لا يلزمه أن يعيد، لما قدمناه أنه فعل العبادة على وجه صحيح فبرئت ذمته. واختلاف الشروط يقع كثيرا، يعني أنت مثلا هذه السنة قد تزكي وتعطي الزكاة لفقير ويأخذها منك، السنة القادمة تأتي وتقول يا فلان عندي زكاة، يقول الحمد لله قد أغنانا الله لسنا من أهل الزكاة. يحصل هذا كثيرا، فلو التفت إليه لاضطربت العبادات فلا يلتفت إليه، وهذا كذلك هو الراجح. إذن على الراجح عندنا في الحالين لا يلزمه أن يعيد، بل يصح ما يعني قدمه. طبعا مثلا بالنسبة للمثال الذي ذكرناه أنه عجل الزكاة وأعطاها لفقير ثم صار هذا الفقير غنيا، عند الأكثر الزكاة صحيحة ولا احتاج إلى شيء. عند بعض العلماء قالوا يلزمه أن يخرج الزكاة مرة أخرى، وله أن يرجع على الفقير الأول الذي صار غنيا حتى لا يصبح هناك ثني في الزكاة ولا ثني في الزكاة. يعني يا إخوة هؤلاء قالوا يلزم أن يخرج الزكاة مرة أخرى، قلنا لهم القاعدة الشرعية أنه لا ثني في الزكاة وأنتم توجبون عليه أن يخرج الزكاة مرتين هو بعينه ولنفس المال. قالوا لا، له أن يرجع على الأول ويقول يا أخي أنا أعطيتك وكنت فقيرا وقد أحسنت إليك والآن وقت وجوب الزكاة علي، أنت صرت غنيا فأرجع لي ما أعطيتك. لكن الراجح هو قول الأكثر. هذه خلاصة ما في هذه يعني القاعدة. يعني فقط أذكر لكم مثالا حتى أفرق لكم، إذا جمع بين الصلاتين جمع تقديم ثم زال سبب الجمع في وقت الثانية فهذا من الحالة الثانية، هل يلزمه أن يصلي الثانية؟ يعني طبيب سيدخل عملية، الغالب أنها تنتهي بعد المغرب، قلنا يجوز لك أن تجمع جمع تقديم لأنه أذن الظهر، صلي الآن الظهر والعصر وادخل العملية. طبعا هنا سيصلي الظهر أربعا والعصر أربعا لأنه غير مسافر، لكن وجد سبب الجمع، دخل العملية فانتهت في ساعتين وخرج في وقت العصر، خرج في وقت العصر، هل يلزمه أن يصلي العصر لأن سبب الجمع قد زال ولا زال وقت العصر موجودا أو لا يلزمه؟ يقولون هذا في شرط الإجزاء، تخلف شرط الإجزاء، لأن العبادة هي العبادة، صلاها مع الظهر أربعا ولو قلنا له صليها الآن سيصليها أربعا، الهيئة هي الهيئة، لكن الكلام في الشرط، والراجح كما قلنا أنه لا يلزمه. طبعا الفرق بين هذا المثال والمثال الذي ذكرته في الحالة الأولى أنه في الحالة الأولى يا إخوة ماذا؟ جمع وقصر فصار فيه تغير في هيئة العبادة، أما في هذا المثال فإنه جمع ولم يقصر فهيئة العبادة واحدة، ولكن الكلام إنما وقع في الشرط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة، إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بآخره أن الواجب كان
بأخرى
أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه، ولذلك صور
كان غيرها
فإنه يجزئه ولذلك صور.
نعم. إذا فعل عبادة في وقت وجوبها عليه على أنها الواجبة عليه لوجود السبب في الظاهر ثم تبين بعد زمن أن السبب لم يكن حقيقيا، مما يجعله من أهل الأصل، فهل يلزمه أن يعيد العبادة أو لا يلزمه؟ بالمثال يتضح لكم: مريض قال الأطباء مرضك مزمن ما نعرف له دواء ولا تستطيع معه الصوم، ما الواجب عليه؟ أن يطعم المريض الميؤوس من شفائه ولا يستطيع الصوم يجب عليه أن يطعم، هذا الواجب عليه. طيب، أطعم سنة سنتين ثلاثا، بعد 4 سنين شفي، فتبين أن مرضه ليس ميؤوسا من شفائه، وأن مرضه لم يكن دائما في الحقيقة، وإن كان في ظن الأطباء كان دائما، فهل يلزمه أن يعود إلى القضاء فيقضي ما أطعم عنه السنتين والثلاث أو لا يلزمه؟ يقول لك الفقهاء عند الجماهير إنه يجزئه ما فعل ولا يلزمه أن يعود إلى الأصل، لأنه فعل ما وجب عليه فبرئت ذمته ولا تشغل بعد ذلك إلا بدليل، ولا دليل. قاعدة واضحة والمثال واضح. أيضا من أمثلتها إذا كان الإنسان مريضا غلب على ظن أنه لا يستطيع أن يحج بنفسه، عنده مرض لا يستطيع أن يركب معه الطائرة ولا السفينة ولا السيارة مثلا، وعنده مال، فإنه يجب عليه على الراجح أن يحجج عن نفسه من ماله، يجب عليه أن ينيب. طيب، أناب أو تطوع أحد بالحج عنه فحج عنه من ماله أو بتطوع وأكمل الحج ورجع وهنأه الناس بالحج، بعد 2 سنين بعد 3 سنوات اكتشف الأطباء علاجا لهذا المرض، وأصبح الرجل يستطيع أن يركب الطائرة ويسافر كما شاء، هل يلزمه أن يحج؟ هل يجب عليه أن يحج؟ الجواب عند أكثر العلماء لا يلزمه. نعم يستحب له كما يستحب لغيره، لكن هل يجب عليه فيعود الفرض عليه؟ الجواب لا، لأنه فعل ما وجب عليه فبرئت ذمته. كذلك المثال المشهور الذي نذكره في كتاب الصوم، يعني لو أن العاجز عن الصيام لمرض ميؤوس منه أطعم ثم شفي فإنه لا يلزم قضاء الصوم. هنا مثال ذكره الحافظ ابن رجب أذكره لأشرحه. إذا ارتفع حيض المرأة لسبب غير معلوم وطلقت فكيف تعتد؟ طبعا يا إخوة، عندنا الحائض تعتد بالقروء، 3 قروء، عندنا التي لا تحيض أصلا واليائسة من المحيض انقطع حيضها تعتد بثلاثة أشهر بالأشهر. طيب هذه تحيض لكن ارتفع حيضها لسبب غير معلوم، ما نعرف السبب، يمكن أن تبقى طوال حياتها بلا حيض ويمكن أن يأتيها الحيض. قال الحنابلة تعتد بسنة، عدتها سنة كاملة. كيف؟ قالوا نجمع بين عدة الحامل وعدة الحائض، الحامل حتى تضع حملها، والأصل بالحمل أنه 9 أشهر، وعدة الحائض 3 قروء، والغالب أنها في 3 أشهر، 3 × 9 = 12 سنة، فتتحيض سنة، فتعتد سنة عدة، ثم تخرج من العدة وتحل الأزواج. طيب جاءتنا وأفتيناها بهذا، وأمسكت المرأة سنة، وبعد السنة جاءها خاطب وعقد عليها وتزوجها، بعد ما تزوجها رجع لها الحيض، جاء الحيض، فهل نقول تبين أنها ذات حيض فتعود إلى العدة بالحيضات بالقروء ونلغي هذا العقد النكاح، نبطله وندخلها في العدة مرة أخرى؟ يقول لك لا، لهذه القاعدة، لهذه القاعدة، لأنها فعلت ما وجب عليها فبرئت ذمتها فلا ترجع مرة أخرى. طيب الحافظ بن رجب ذكر إلحاقا للقاعدة شيئا، وهو ما لو تبين الخلل في شرط العبادة عند أدائها وكان خفيا لا يطلع عليه. فإن الأكثر على أن العبادة تجزئ، يعني أنا عندي زكاة وعرفت مسلما يظهر من حاله أنه فقير، من هيئته، من يعني أحواله الظاهرة أنه فقير، فأتيته وأعطيته الزكاة وأخذها، وبعد 6 أشهر 7 أشهر قالوا شفت فلان، اي ما شاء الله ما به، قال وجدوا عنده 6 مليون في البنك، هذا عمل بالظاهر من غير تفريط، لأنه ما يجب على الغني أن يفتش أحوال الفقراء ولا يليق، لكن يجب عليه أن لا يفرط فيعطيها كل أحد، فهو عمل بالظاهر من غير تفريط، والذي أعطاه إياها أخذها فتبرأ ذمته، لأن الخلل خفي لا يطلع عليه. ومنها المسألة المشهورة في الاجتهاد في القبلة، طبعا ذكرنا يا إخوة وهذا أكرره مرارا أنه لا اجتهاد في القبلة حيث يوجد المسلمون، ولكن ما في اجتهاد في القبلة في المدن، يجي عند الفندق عند المسجد النبوي ويصلي إلى الشام يوما أو يومين ثم يقول والله أنا اجتهدت في القبلة، نقول لا، ما في اجتهاد في القبلة، صلاتك باطلة ويجب أن تعيدها. فالاجتهاد في القبلة حيث لا يوجد المسلمون، إما إنسان في الصحراء وما في أحد، أو في بلاد ما يعرف فيها مسلمين، أو لا يوجد حوله مسلمون ولا يوجد مسجد حوله، فإذا اجتهد في القبلة فصلى إلى جهة ثم تبين بطلان الجهة فإنه ما يلزمه أن يعيد، تبين البطلان ما يلزمه أن يعيد، لأن الخطأ هنا خفي وقد اجتهد فأدى صلاته على الوجه الصحيح. لعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. ويعني نحن نقتصر يعني من المسائل حتى التي ذكرها الحافظ بن رجب على ما يفهم الإخوة المعنى ويحقق المقصود، ثم أنتم تستطيعون أن تدخلوا من المسائل ما شئتم إذا فهمتم يعني القاعدة. ونحن ولله الحمد والمنة يعني نجتهد أن نشرح القواعد على وجه صحيح واضح، ونحاول أن نقربها إلى الأذهان. أقول هذا لأن بعض الإخوة يقول لي يعني نحن نذهب إلى الشروح ما نجد مثل هذا يعني الشرح الذي تقوله. وأنا أقول يعني كما قلت في المجلس الماضي، السابق إن كان من العلماء فله علينا فضل السبق والعلم، وإن كان من أمثالنا فله علينا فضل السبق. لكن نحن بما علمنا وتعلمناه من شيوخنا وتعلمناه على هذه السنين الطويلة، نحاول أن نقرب العلم إلى الناس بقدر ما نستطيع. نسأل الله عز وجل أن يحقق مقصودنا في إفهام الناس العلم الشرعي الصحيح على الوجه الصحيح. وأنا أقول الأمة لا خوف عليها ما دام أنها مقبلة على العلم النافع وتدرس العلم النافع، فهذا حصن حصين للأمة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين.
يقول السائل حفظكم الله، ما هو الفرق بين القواعد الثلاث التي ذكرها المصنف رحمه الله؟
أي قواعد ثلاث التي شرحناها اليوم؟
إيه بينها تشابه يقول.
لا، ليس بينها تشابه، بينها ارتباط، فرق بين التشابه والارتباط. القاعدة الأولى متعلقة بالتعجيل، متى يجوز التعجيل ومتى لا يجوز التعجيل. القاعدة الثانية متعلقة ببراءة الذمة بالفعل المعجل إذا وجد خلل وقت وجوب الأداء، وقت وجوب الأداء. والقاعدة الأخيرة متعلقة لا علاقة لها بالتعجيل، وإنما علاقتها بفعل العبادة لسبب ظاهر ثم يتبين فيما بعد أن السبب الظاهر لم يكن حقيقيا. فهذه يعني متعلقات هذه القواعد الثلاث. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل، ما هو الضابط في كون الشيء سببا أو شرطا للوجوب فقد تلتبس علينا بعض الصور؟
الضابط واضح وذكرناه، أن السبب يتعلق بالوجود والعدم. إذا وجد وجد ما ربط به، وإذا عدم انعدم ما ربط به. ونحن هنا نتكلم عن الوجوب، فإذا وجد السبب وجد الوجوب وجب. وهناك فرق يا إخوة بين وجوب العبادة وبين وجوب أداء العبادة. وجوب العبادة يكون وينعقد بوجود السبب، بمجرد وجود السبب ينعقد الوجوب، بمجرد دخول وقت الصلاة يجب تجب الصلاة. لكن وجوب الأداء وجوب الفعل لا، يدخل وقت الصلاة وتبقى نصف ساعة ما صليت ثم تصلي. والشرط يتعلق بالعدم فقط، يلزم من عدمه العدم. إذا لم تكن متوضئا يلزم من ذلك عدم الصلاة، لكن لا يلزم من كونك متوضئا أن تصلي. أنت الآن متوضي وجالس ما تصلي، ولا يلزم من كونك متوضئا أن لا تصلي. إذن السبب عامل في الوجود وفي العدم، والشرط إنما يكون عمله في مسألة العدم، فيلزم من عدمه العدم. وأما في قاعدتنا الذي هو شرط الوجوب، فالمقصود بشرط وجوب الأداء، بحيث يجب على العبد أن يؤدي العبادة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك.
يعني كما قلنا، إذا ملك النصاب في مال زكوي وجبت الزكاة، لكن هل يجب عليه أن يزكي؟ لا، حتى يحول الحول، فحولان الحول شرط، وأما ملك النصاب فإنه سبب. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل،
يعني الإخوة يريدون العلم كله في وقت واحد. أنا مرة كنت أكثر السؤال لأحد مشايخنا، قال: يا سليمان، أنت تريد الذي حصلناه في 50 سنة نعطيك إياه في يوم؟ لكن لا بأس، الأسئلة تفتح آفاقا يعني طيبة للعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أقوم ببناء منزل ولم يكتمل بناؤه بعد، وقمت بحفر بئر في البيت ولا يزال مكشوفا، وحول البيت سور لم يكتمل كذلك بناؤه، وقد هطلت الأمطار بغزارة فامتلأ البئر، فقام بعض الصبيان بالسباحة فيه فنتج عن ذلك غرق أحدهم وكان عمره 14 سنة، فهل علي شيء في ذلك؟
هو حفره في ملكه؟
نعم، في بيته.
إن كنت قد حفرت البئر في ملكك ولم يقع منك تفريط، ولكن اقتحم هؤلاء الصبية بيتك وأخذوا يلعبون في هذا الماء وغرق أحد، فلا شيء عليك. أما إذا حصل منك تفريط فكنت متسببا ولو بوجه، فإنه تلزمك أحكام القتل الخطأ. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ذكرتم في جواب في الدرس الفارط حول مسألة إسقاط الجنين أنه لا يجوز ذلك إذا تجاوز عمره 40 يوما، فهل
قد ذكرت مرارا وتكرارا أن منع الحمل أو إسقاط الجنين له أحوال 4؟ الحالة الأولى أن يكون ذلك المنع قبل التلقيح كالعزل ونحو ذلك، وقلت هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون ذلك خشية الفقر فقط، السبب خشية الفقر، ما عندنا مصاريف، وهذا حرام على التحقيق، لا يجوز، لأن الله وعد برزق الأولاد ورزق أهلهم، فالله يرزق الأولاد ويرزق أهليهم، ولا شك في وعد الله. وحمل بعض أهل العلم هذا، أو حمل بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل: ذاك الوأد الخفي، الذي في مسلم، على هذه الصورة، أن يكون منع حصول الولد ابتداء خشية الفقر، قالوا هذا من الوأد الخفي وهو حرام. أما إذا لم يكن من أجل خشية الفقر فهو جائز مع الكراهة، إن لم تكن هناك حاجة، وبدون كراهة إذا كان هناك حاجة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إسقاط الجنين بعد التلقيح دون أن يبلغ 40 يوما، وهذا يجوز عند الحاجة، كما قلنا لو أن امرأة تستعمل دواء ولا بد منه ولا يمكن أخذه مع الحمل ولا زال الجنين دون 40 يوما فإنه يجوز إسقاطه مع الحاجة. وبعض أهل العلم كالحنابلة يقولون يجوز إسقاطه لأنهم يعتبرونها مجرد ماء فهو أقرب إلى صورة العزل، لكن الذي يظهر لي أنه لا يجوز إسقاطه إلا عند وجود الحاجة. الحالة الثالثة أن يكون الجنين بلغ 40 يوما فأكثر دون نفخ الروح قبل أن تنفخ روحه، 3 أشهر أو نحو ذلك قبل أن تنفخ فيه الروح، وهذا يجوز إسقاطه للضرورة ليس للحاجة، للضرورة. كأن قال الأطباء إنه لو بقي يغلب على ظننا أن تموت الأم ويموت هو، هو في حالة لو بقي يغلب على ظننا أن الأم ستموت، يحصل لها تسمم وتموت وبالتالي سيموت هو. فهنا إذا قال 3 أطباء متخصصون هذا يجوز إسقاطه. الحالة الرابعة أن يكون ذلك بعد نفخ الروح، وهنا لا يجوز إسقاط الجنين أبدا مهما قال الأطباء. قال الأطباء ما فيه جمجمة والغالب أنه يموت أول ما يولد مع تعب الأم، نقول اتركوه للأم أجرها ويعيش ما كتب الله له. وكم قال الأطباء وتبين أن الواقع بخلاف هذا حتى مع التصوير والتحاليل، يقولون الجنين مشوه ويولد سليما، وحتى لو كان 100% صحيح نقول اتركوا يعيش ما كتب الله له إن شاء الله لحظة اتركوا. قالوا يولد معاقا، نقول الله ارحم به، ما يجوز أن نقتله باسم الرحمة. قال الأطباء يغلب على ظننا أن يموت تموت، نقول اتركوا إن كان الله كتب أن يموت فهي شهيدة وهو ابن للمسلمين مات. شهيدة لصبرها. لما نقول هذا؟ لأن القاعدة أنه لا يجوز قتل نفس لإحياء نفس، ما يجوز أبدا. عندنا عالم كبير مريض بالكلى يحتاج إلى كلية، وعندنا إنسان عادي جدا ولا أثر له في المجتمع وعنده كلية واحدة تصلح لهذا العالم فقط، هو الذي يصلح. ما يجوز أن نأخذ كلية هذا الذي لا أثر له من أجل هذا العالم الكبير أبدا، ما يجوز. أترك العالم يموت وهذا يحيا، ما يجوز إحياء نفس بإماتة نفس. ثم إنه إذا أسقط قبل أوان خروجه يموت يقينا، أما لو بقي فالموت مضمون مهما قال الأطباء، يمكن أن يموت ويمكن أن لا يموت، يمكن أن تموت أمه ويمكن أن لا تموت. ولا يجوز ارتكاب مفسدة يقينية لدفع مفسدة مظنونة. وأستثني من هذا إذا بلغ الجنين سنا قال معه الأطباء يغلب علي ظننا أن إذا أخرجناه يكون خديجا يعيش بهذه الأجهزة حتى يكتمل نموه. واضحة هذه؟ قال الأطباء وصل إلى درجة إذا أجرينا عملية قيصرية وأخرجناه نعم هو خديج ناقص، لكن إذا وضعناه في الأجهزة يغلب على ظننا أنه يعيش بها حتى يكتمل نموه. هنا يجوز أن يخرج بعملية قيصرية للجمع بين المصالح، مصلحة بقائه حيا ومصلحة حياة الأم، فيجوز في هذه الحالة، ما بقي شيء يخرج عن هذا، ما أحد يسأل، كل حالة تتصورها في رأسك هي موجودة في هذه الحالات، ما يخرج عنها شيء. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.